السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا مطلع عام هجري جديد، ونحن في ليلة الثامن من شهر الله المحرم لسنة 39 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مطلع عام دراسي جديد استأنفنا فيه عودة هذه المجالس العلمية بعد توقفها في منتهى شعبان من العام المنصرم 1438 من الهجرة. وكان التوقف أثناء الإجازة التي اكتنفها موسم رمضان وحج بيت الله الحرام. وهذا الشروع والاستئناف الجديد في مطلع هذا العام يوافق هذه المنطلقات التي تشهد جدة وحداثة من أعمارنا ومن أعمالنا ومن مسارنا في طلب العلم، فهو عام هجري جديد، وسنة دراسية أيضا جديدة، وشروع في برنامج علمي جديد لنا في هذه المجالس في مدارسة أصول الفقه بفضله سبحانه وتعالى، ونحن في رحاب بيته الحرام. وهذا الشروع والاستئناف الجديد في هذا العام الهجري الجديد سيأخذ مسارا علميا مختلفا في مدارسة علم الأصول، وهو الاتجاه إلى مدارسة أصول فقه مذهب الحنفية، وسيأتي الحديث عن هذا في المنطلقات والمقدمات الآتية. وقبل ذلك، ها هنا منطلق ينبغي البدء منه والحديث عنه، والشروع لهذه المجالس المتتابعة من خلاله إن شاء الله تعالى، وهو الانطلاق من الحديث عن فضل الله تعالى ونعمته لنا وبنا، وما يحيط بنا من فضائله وإكرامه وإنعامه سبحانه وتعالى. الحديث هنا عما أكرمنا الله به في مجالس سبقت في الأعوام الماضية، وهذا المنهج الذي أكرمنا الله بالسير عليه ابتداء من مدارستنا في مسائل أصولية ميسرة متناول يد طلاب العلم في أصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما سبقها من مجالس مقدمات وما لحقها من تتمات، ثم مدارسة متن مختصر روضة الناظر البلبل للإمام الطوفي رحمه الله في عام أيضا بأكمله، ثم مدارسة متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي في عامين دراسيين، والفضل لله أولا وآخرا، والحمد له سبحانه على ما أنعم به وما زال إنعامه بنا متتابعا. الشكر لله في هذا المقام واجب، واللهج له بالثناء والحمد أيضا واجب، وطلبة العلم هم أولى من يتواصى ويتناصح بهذا المعنى الكبير العظيم. وهذا الشروع في هذا البرنامج العلمي يأتي تتابعا لذلك المسار الآن في الذكر. ومن شكر الله سبحانه وتعالى استدامة هذا المجلس وغيره، فإن العبد إذا وفق لطاعة وعبادة لله جل وعلا فإن من الشكر العملي لتلك النعم استدامة النعمة بالطاعة والعبادة التي وفق لها العبد، وطلب العلم من أشرف العبادات. وقد قال الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فإذا كانت مجالسة العلم وطلبه وتحصيله ومدارسته لون شريف من ألوان العبادة لله، فإن التوفيق لها توفيق لعبادة يحبها الله وأثنى الله على أصحابها وخصهم بفضائل وخصائص وكرامات عدة. فمن شكر الله استدامة هذه الأبواب من العبادة لله أو من التعبد لله بسلوكها، فاستمرار طالب العلم في تحصيله للعلم واستمرار مدارسته للعلم الذي وفقه الله تعالى له لون جليل من شكر الله تعالى على النعمة، وهو أيضا باب للازدياد منها بفضل الله وكرمه. وإن من شكر الله تعالى أيضا شكر من يستحق الشكر، وقد حسن أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وكل من كان سببا في مثل هذا الباب من الخير الذي وفقنا إليه وأتيحت لنا أسبابه وتيسرت لنا سبله، فإنه أيضا يستحق الشكر والثناء والدعاء. وفي هذا المقام فإن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، ومن يقوم عليها ومن يوجه برئاسة معالي شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس وفقه الله، كلهم مستحق للشكر والثناء والدعاء في بذل هذه الأسباب وتيسيرها وفتح الأبواب وتهيئتها لطلاب العلم وإتاحة مثل هذه المجالس. فإن من أعظم ما يكتنفها من البركة أنها في رحاب بيت الله الحرام، أشرف بقعة وأطهر مكان، يطلب أهل العلم العلم في مجالس شتى ويتنافسون في شرف تحصيله وثني الركب في كثير من البقاع على وجه الأرض، لكن لا والله لا أشرف منا مجلسا على وجه الأرض لشرف المكان وبركته وعظمته عند الله جل جلاله. فهذا جانب من الشرف لا يزاحمنا فيه أحد، وباب من الفخر أيضا لا يدانينا فيه أحد، وقد أكرمنا الله تعالى به أن نثني الركب في رحاب بيته وعلى مقربة من كعبته المعظمة، نشهد صلاة جماعة ثم نجلس في حلقة علم تحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة، وفي أطهر مكان وأشرف بقعة في رحاب بيت الله الحرام. فهذا شرف نغتبط به ونحمد الله سبحانه وتعالى عليه ونثني عليه بما هو أهل له، ونشكر أيضا وندعو لمن كان سببا وبذل وهيأ وسعى، ومن كان أيضا في سبيل هذا الإعداد والتجهيز والتهيئة له أهل للشكر والثناء والدعاء. ثم بعد هذا سيكون الحديث في هذا المجلس عن مدارستنا في هذا المجلس الذي نستأنفه الليلة وما يتبعه وما طريقتنا، وشيء من المدخل الذي يعيننا على فهم ما نحن بصدده. أيها الأحبة الكرام، ذكرت قبل قليل أن مدارستنا التي ابتدأت من أصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانت انطلاقة مناسبة للابتداء في هذا العلم، فمسائل كتاب الشيخ رحمه الله يسيرة والعبارة فيه سهلة والأمثلة فيه واضحة، وهي كافية تماما للمبتدئ الذي يريد التحصيل في بداية طلبه للعلم في علم أصول الفقه. ثم ما أردف به من مسائل وما سبقه أيضا من مسائل كانت تتمات ولواحق تعين على استكمال ما يحتاج إليه، وكان ذلك مهيئا مناسبا للانطلاق في كتاب أشمل وأكمل وعبارة أكثر دقة وإحكاما على مقتضى صنعة الأصوليين في مختصر الطوف لروضة الناظر الذي سماه بالبلبل، وهو إن كان يمثل مذهب الحنابلة إلا أنه في جملة مذهب الجمهور يكاد يكون في سلك واحد، وانفراد الحنابلة أو الشافعية أو المالكية في مسألة من المسائل في الأصول لا يخرج مذهب أحدهم عن كونه على طريقة الجمهور. فمن درس كتابا في أصول المالكية أو في أصول الشافعية أو في أصول الحنابلة فإنه بالجملة قد أتى على طريقة الجمهور في أصول الفقه. والمقصود بطريقة الجمهور شيئان أساسان: الأول المنهج المتبع عندهم في دراسة المسائل وتقريرها والاستدلال لها وترجيحها، والأمر الثاني هو ما يؤول إليه ترجيح القواعد، فإن الجمهور أيضا هنا في مقابلة الحنفية يمثلون مذهبا في الجملة وإن تفاوتوا في أحد المسائل أحيانا. فهذا ما نعنيه بمسألة الدراسة التي كانت تمثل منهج الحنابلة وهي لا تخرج عن كونها في طريقة الجمهور. ثم ناسب بعد ذلك أن يكون المتن الذي ندرسه أوسع منه وأعلى رتبة وأوعب في تنوع المسائل واستقصائها من جهة وفي ذكر المذاهب الأخرى من جهة، فكان جمع الجوامع للإمام السبكي رحمه الله مناسبا لتلك المرحلة، وقد أكرمنا الله بإتمامه. أما العودة إلى مدارسة مختصرات أخرى كمختصر ابن الحاجب أو مختصر منهاج البيضاوي مثلا أو بعض الكتب التي يمكن أن تكون على طريقة المالكية كإحكام الفصول للباجي أو شرح تنقيح الفصول للقرافي أو لكتب الشافعية تحديدا مثل اللمع للشيرازي أو مستصفى الغزالي أو إحكام الآمدي مثلا أو محصول الرازي، فإنها ستكون مفيدة في الكتاب نفسه وفهم مسائله وطريقة مصنفه أو ترجيح مؤلفه، لكنها في الإطار العام لن تمثل إضافة علمية كبيرة على مستوى المسائل وآحادها وأبواب هذا العلم وطرقه المتنوعة. فالذي سيكون فيه إضافة جديدة لمن سلك المسالك السابقة هو دراسة أصول الحنفية، لأنها تمثل منهجا وطريقة وترجيحا يختلف عما سبق دراسته، سواء فيما تقرر عند السكي في جمع الجوامع أو عند الطوفي في البلبل أو غيرهم. فمدارسة أصول الحنفية تعد إضافة علمية لطالب العلم، وأنا هنا أشير إلى نقاط تلخص أهمية هذا المسلك لمن بلغ هذه المرحلة. أولها أنه نوع من التكامل الذي يحتاج إليه المتخصص في دراسة علم الأصول، بمعنى أن المتخصص يعنيه تماما أن يكون في إتقانه ودرايته وإلمامه بعلم الأصول ما لا يغيب عنه باب كبير أو محور أو مسار مثل طريقة الحنفية، فلا لا يكاد يدرك من المسائل أو يفهم منها إلا لماما أو مسألة أو ثنتين، فالمتخصص معني بهذا أكثر من غيره. وإن لم يكن متخصصا بمعنى التخصص الأكاديمي لكنه بلغ في تحصيل هذا العلم هذه الرتبة السابقة، فإنه لائق به أن يكون دراسته في المرحلة اللاحقة لهذا المسلك في طريقة الحنفية ومنهجهم وكتبهم في التأليف في أصول الفقه. الأمر الثاني، الأول هو الملائمة والمناسبة التي يعنى بها المتخصص ومن بلغ مثل هذه الرتبة في دراسة علم الأصول. الفائدة الثانية المتوخاة هو إدراك قدر أكبر من مآخذ الخلاف في أصول الفقه، فإن عامة طلبة العلم إذا درسوا كتابا للحنفية للشافعية أو للحنابلة مثلا فإنه يمر بهم مذهب الحنفية عرضا وتأتي نسبة الأقوال إليهم على سبيل الاستطراد، ولا يتأتى لهم تحرير مأخذ القوم في تقرير القاعدة سواء كان راجحا أو مرجوحا، فإنه من تمام تحصيل هذه المسائل والدراية بها دراسة مذهب الحنفية من كتبهم ودراسة أصولهم من مراجعهم التي يعتمدون عليها وينطلقون منها، وهذا من الأهمية بمكان. فإنك تجد بعض طلبة العلم له قصور واضح في إدراك بعض القواعد التي تمثل خلافا منهجيا بين الحنفية والجمهور في بعض مسائل الأصول، وهذا القصور مرده إلى قصور العناية بدراسة أصولهم كما هي، فإن ورود مسألة للحنفية عند حنبلي في كتابه أو عند مالكي في كتابه أو عند شافعي في كتابه لا تحظى بتحرير كما يقرره أصحاب المذهب، كما هو الشأن في مسائل الفقه أيضا. يقال لك مثلا إذا تدرس مسألة تبحث فيها خلاف الفقهاء فلا يليق بك منهجيا أن تعزو قولا إلى الحنفية تأخذه من المغني لابن قدامة ولا من المجموع للنووي، ولا تأخذ قولا أيضا للحنابلة من فتح القدير لابن الهمام، فإنه وإن ورد نسبة هذه الأقوال في الجملة إلا أنه في كثير من الأحيان ينقصها تحرير، إما تحرير القول أو تحرير النسبة أو تحرير الدليل ونحو هذا، فقد يكون قولا في المذهب ليس هو المعتمد والمعتمد سواه، وقد يكون قولا غير مذكور بتمام ضوابطه وحده عند أصحابه، وقد يكون مذكورا بغير دليله المعتبر إلى نحو ذلك. والمنهجية الصحيحة عند أهل العلم وتحرير المذاهب والأقوال بالنسبة إلى أصحابها مباشرة لا بالنقل ولا بالواسطة. الفائدة الثالثة في دراسة أصول الحنفية أنها تكسب بعدا آخر في طريقة الحنفية في تقرير القواعد ومنهجهم في دراسة الأصول، فإنها تمثل معلما يختلف جوهريا عن طريقة الجمهور. ودائما إذا ذكر الحنفية في مقابل الجمهور في باب الأصول في أبواب علم الأصول فإن اختلافهم يتركز على جانبين أشرت إليهما قبل قليل. الأول هو المنهجية المتبعة في عرض المسائل وتقريرها، وأقصد بالمنهجية أيضا أكثر من شيء، منها ما يعزوه كثير من الدارسين والباحثين من أن طريقة الجمهور في تقرير المسائل تعتمد على التجريد، بمعنى أنهم يعمدون إلى تحرير المسألة وترجيحها بالنظر إلى ذاتها من غير ما تأثر أو تعلق بفروع المسألة فقهيا عند أرباب المذاهب. يعني هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو للوجوب أو للاستحباب، أو يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ على طريقة الجمهور يفترض أن تحرر المسألة بعيدا عن التأثر بما يقرره المذهب فقهيا، وتناقش المسألة منطقيا ولغويا وما الدلالة الراجحة فيها. قل مثل ذلك في دلالة الأمر على النهي بالضد، قل مثل ذلك في تخصيص العموم مقارنا أو متأخرا، قل مثل ذلك في كثير من مسائل الأصول. بينما تعتمد طريقة الحنفية على منهج مغاير، فإنهم يعمدون إلى فتاوى أئمة المذهب وما ينقل عن أبي حنيفة وصاحبيه، ومهما وجدوا من الفروع والمسائل المنصوصة عن أئمة المذهب جمعوها فاستخلصوا منها قاعدة تناسب أن تكون قاعدة للمذهب في هذا الباب. هل دلالة العام قطعية أم ظنية؟ لما يقرر الحنفية إنها دلالة قطعية، صحيح يفعلون كما يفعل الجمهور في محاولة إيراد الأدلة اللغوية وبعض الاستعمالات، لكن المعتمد عندهم مسائل تروى عن أبي حنيفة أو عن أبي يوسف أو عن محمد أو عن زفر. وإذا بك تقرأ في أصول السرخسي مثلا ثم هو يفرد صفحتين ثلاثة وأربعة لنقل وسرد فتاوى منقول عن أئمة المذهب، واحدة في الوصية والثانية في البيوع والثالثة في الأوقاف، الغرض منها إثبات أن طريقة أئمة المذهب في التعامل مع اللفظ العام اعتباره دلالة قطعية. إذن فخلاصة المذهب أن العام دلالته قطعية، ويكون هذا هو المأخذ المعتمد عند القوم. ومن هنا يقال إن طريقة الحنفية في تقرير القواعد مستقاة من الفروع، ويأتي هذا في مقابل المقارنة بينه وبين الجمهور، فيقال طريقة الجمهور أقرب إلى التحرير والتنقيح بالبحث عن الراجح للمسألة من حيث هي، وأن طريقة الحنفية أقرب إلى التقعيد في ضبط أصول المذهب لأن قواعدهم تكشف أصول فروعهم وليس العكس. على كل هي طريقة منهجية اعتمد عليها الحنفية في تقرير أصول المذهب كما سيأتي الحديث تفصيلا في بعض كتبهم. هذا ما نعنيه بالمنهجية، إذن هي طريقة تقرير القواعد. ثمة شيء آخر في المنهجية يختلف فيه الحنفية عن الجمهور، وهو لا يقل أهمية عن الناحية الأولى، هي التقاسيم التي يريدونها في الأبواب المهمة. فتقسيمهم يختلف عن طريقة تقسيم الجمهور في باب واحد، وأشهر ما في ذلك بعض التقاسيم المتعلقة بالأحكام الوضعية التكليفية أو بالدلالات اللفظية. فتقسيمهم للأداء والقضاء في أحكام الشريعة الوضعية تختلف كما يعرضها الجمهور، تختلف، ومن لا يدركها يغيب عنه طريقتهم في التقسيم. مثل ذلك أيضا طريقتهم في تقسيم دلالات الألفاظ، فالجمهور كما مر بكم يقسمونها باعتبار قوتها من حيث الوضوح والخفاء إلى نص فظاهر فمؤول فمجمل، ومن حيث القوة إلى قطع وظن، ومن حيث الثبوت إلى متواتر وغيره وهكذا. بينما يفسرها أو يقسمها الحنفية باعتبار آخر مختلف تماما من حيث الوضع أو النظم ومن حيث الدلالة أو الصيغة، تنقسم إلى أقسام أربعة، كل قسم يقابلها أربعة أخرى فيما يقابلها بهذه الاعتبارات المذكورة، وستمر بكم إن شاء الله في دراسة الكتاب. هذه منهجية مختلفة تعني أن من درس أصول الحنفية سيزيد في نماء معرفته الأصولية وحصيلته العلمية شيئا آخر سوى الراجح في المسألة وما هو تقرير المذهب، لأنها طريقة أخرى ومنهجية مختلفة، ولا شك أن فيها من الإضافة والإثراء العلمي شيء كبير. هذا فيما يتعلق بالمنطلق الأول فيما يخالف أو فيما يمتاز به الحنفية عن الجمهور. أما الجانب الثاني، قلنا الجانب الأول المنهجية وذكرنا فيها أكثر من عنصر، الجانب الثاني هو الترجيح، وربما كان هذا هو القدر الذي يقف عليه الدارس لأصول الجمهور فيما ينسب إلى الحنفية. بمعنى أنك لما تقول مثلا دلالة العام ظنية عند الجمهور قطعية عند الحنفية، تقول الزيادة على النص نسخ عند الحنفية وليست كذلك عند الجمهور، وهكذا في أمثلة غير قليلة. فإن القدر الذي يدرسه الطالب في كتب الأصول فيما ينسب إلى الحنفية هو في هذا الجانب فقط، النتائج، الراجح، المذهب المقرر، دون أن يقف على سبب هذا الاختلاف ومرده إلى ما. بل دعني أقول إن بعض طلبة العلم ينتابه قصور في تقرير مأخذ الحنفية، فربما بالغ في تضعيف القول والتزهيد فيه لأنه ما وقف على المقدمات التي أدت إلى مثل هذه النتيجة. قد يكون مرجوحا عندك في النهاية، لكن فرق بين أن يكون مرجوحا وهو قوي معتبر له حظ من النظر، وبين أن يكون مرجوحا وهو ساقط لا عبرة به، شاذ مطرح لا يسوى شيئا في ميزان المنهج العلمي. هذا فرق كبير، وطالب العلم أحرى ما يتحلى به الإنصاف ومعرفة أقدار الأقوال وقائليها من أهل العلم في مسائل علمية يحكمها الدليل والحجة والنظر والبرهان. فما تدرسه في أصول الحنفية يختلف في تقرير المسائل، وهذا هو القدر كما قلت لك الذي يسلط عليه الضوء. إذا قيل إن الحنفية يقابلون الجمهور، فأول ما ينصرف إلى الذهن هو ترجيح في القواعد الأصولية والنتائج والمذاهب التي تقرر، بينما هم يخالفون الجمهور فيما ذكرت حتى في المنهج بأكثر من صورة. فهذا ما يعنينا يا أحبة في دراسة متن مختصر أو كتاب في أصول فقه الحنفية، لأنه يضيف إلى ما أسلفت هذا الجانب المعرفي الكبير وله حظ من النظر. بقي أن أقول إن المذهب الحنفي المعدود أولا من حيث الزمان بين المذاهب الفقهية الأربعة حري أن يكون لطالب العلم المتخصص ومن بلغ رتبة جيدة في تحصيل علم الأصول أو حتى في الفقه، حري به أن يكون له حظ من العناية به وإن لم يكن حنفيا في المذهب. لكن ما بالك بمذهب عد في أوائل المذاهب الفقهية زمانا لتقدم الإمام أبي حنيفة رحمه الله أولا، ولكونه حظي بمنهجية فريدة منذ نشأة المذهب لم يتهيأ لغيره من المذاهب. فلا مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحم الله الجميع لم يحظ مذهب من المذاهب بما حظي به مذهب أبي حنيفة من حيث النشأة والعناية والتدوين وخدمة العلماء للمذهب، وإن حصلت عناية ونشأة وتدوين بطرق مختلفة، لكن طريقة أبي حنيفة رحمه الله في مدارسة المسائل، في مناقشة أصحابه، في تدوينها، في جمعها، ثم التأليف المبكر في زمنه وبعده في زمن تلاميذه، أثرى المذهب الحنفي بقدر كبير من الاستقلال في الشخصية، في الملامح، في المعالم، في النتائج التي يقررها المذهب. فمن هنا حري بطلبة العلم أن يكون لهم عناية، فضلا عن انتشار المذهب الحنفي في رقعة البلاد الإسلامية قديما وحديثا، فإنه أيضا يحسن بطالب العلم وهو يتبوأ مرتبة متقدمة ويريد اتساع أفق في النظر العلمي فقها أو أصولا، أن يكون له عناية بفقه مذهب أو بأصول مذهب له امتداد عريض واسع قديما وحديثا. قديما منذ أن انتشر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في العراق والكوفة وما جاورها، ثم امتد إلى بلاد ما وراء النهر، ثم أصبح منذ ذلك اليوم وإلى اليوم هو المذهب السائد. ولما جاءت الخلافة العثمانية وكانت تتبنى المذهب الحنفي رسميا، كان لهذا أيضا مزيد أثر في الاتساع والانتشار، حيث القضاة والمدارس والعلماء تعنى بهذا المذهب وتشتغل به وعليه. واليوم عامة مسلمي القارة الهندية بدولها الثلاثة وما يلحقها، وعامة بلاد آسيا الوسطى في أغلب مناطقها، يتبع أهلها المسلمون هناك مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فضلا عن انتشار المذهب في أنحاء أخرى في تركيا وفي مناطق من الشام وفي مناطق أيضا من إفريقيا مثل مصر وغيرها، فيجعل طالب العلم حريصا على فهم وتحصيل فقه هذا المذهب وأصوله بالقدر الذي يعطيه فعلا اتساع أفق ونظر ممتد بامتداد هذا المذهب قديما وحديثا. إذا تم لنا هذا التقديم في هذه الإطلالة، فاعلم رعاك الله أن أصول أبي حنيفة رحمه الله في مذهبه ليست كما حصل للشافعي لما دون الرسالة بنفسه، فإنه قد مر بكم غير ما مر أن هذا شيء تفرد به الشافعي رحمه الله، ولم يحصل لغيره من الأئمة الأربعة، فأن يدون أحدهم أصول مذهبه أو ما يراه راجحا بقلمه أو بإملائه، فما تم للشافعي رحمه الله لم يتم لغيره. فأصول مذهب أبي حنيفة قام بها أصحابه من بعده، ولهذا التدوين نشأة سأمر على ذكرها بعد قليل، لكن يهمني الآن أن تدرك أن مذهب أبي حنيفة الذي نشأ فقها محكم البناء واضح المعالم مدونا منذ فترة مبكرة من المذهب، حظي بانتشار وتدوين، ثم لما صنف الشافعي رحمه الله ثم أصحابه ثم أصحاب مالك ثم أصحاب أحمد وابتدأ التدوين في أصول مذاهب الآئمة، عمد أيضا فقهاء الحنفية إلى تدوين أصول مذهبهم ونشطوا في ذلك، فكان هذا التأليف الذي أثرى المكتبة الإسلامية بعدد كبير من مؤلفات أصول الحنفية، حتى جاء المسار المتأخر في محاولة الدمج بين أصول الحنفية والجمهور في بعض المصنفات والكتب، ومنها جمع الجوامع الذي ذكر مذهب الجمهور في مقابل مذهب الحنفية. هذا يناسب أن نختم به مجلسنا اليوم في ذكر تاريخ التدوين في المذهب الحنفي في علم الأصول، سأمر به من حيث التاريخ الزمني مع تعريف يسير بما يخص كل مصنف ومؤلفه، حتى نقف على مكانة الكتاب الذي سندرسه وهو منار الأنوار في أصول الفقه للإمام أبي البركات حافظ النسفي رحمه الله. هذا العرض التاريخي يراد به فقط تصور هذه النشأة والتدوين في مذهب الحنفية في أصول الفقه، حتى تعرف من أين نبدأ في دراسة كتابنا الذي صنفه الإمام النسفي. أصول فقه الحنفية كثيرة في كتبها ومؤلفاتها، وإذا أردناها بعرض تسلسلها التاريخي فإن المتبادر عند عامة طلبة العلم أن من أقدم كتب الأصول الحنفية أصول الجصاص، لكن يسبقه تاريخا بعض المصنفات سأسردها بحيث يكون الترتيب زمنيا كالتالي. أول ما يمكن أن ينسب إلى أصول الحنفية تدوينا هو رسالة صغيرة في أصول الفقه لفخر الأئمة أبي صالح منصور بن إسحاق بن أحمد السجستاني، وفاته سنة 290 للهجرة، وقد حققه الدكتور محمد صدقي البورنو صاحب القواعد الفقهية. الرسالة صغيرة الحجم لكنها باستيعاب، استوعبت أصول المذهب وقواعده الكلية على طريقة أصول المذهب، الأصل عندنا كذا، الأصل كذا، القاعدة كذا، من غير تبويب كما جرى الأمر عليه مؤخرا في التدوين بعدما نضجت معالمه. هذه الرسالة الأولى في أواخر القرن الثالث الهجري حظيت باهتمام، لكنها لم تنتشر انتشارا واسعا، ولم يشتغل بها أيضا فقهاء مذهب الحنفية كما حصل مع الكتب الأخرى. إذا اعتبرنا هذا هو أقدم ما بين أيدينا على الأقل تاريخيا من حيث الوقوف عليه وخروجه مطبوعا، وقد يكون شيء يعني طمره النسيان أو غاب في المكاتب وفي المخطوطات، لكن هذا من حيث ما هو ظاهر وواضح. يأتي ثانيا أصول الكرخي، الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة 340. أبو الحسن الكرخي أحد أجلة أئمة المذهب الحنفي، في القرن الرابع لا يدانيه أحد ولا يبلغ شهرته أحد. أبو الحسن الكرخي إمام فقيه أصولي جليل، بل هو شيخ أئمة المذهب الحنفي الذين أتوا بعده ومن بعده عالة عليه. أبو الحسن الكرخي رحمه الله له رسالة صغيرة في أصول الفقه عنون لها الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية، قد لا يكون العنوان هذا من وضع المصنف رحمه الله لكن طبعت هكذا، رسالة صغيرة طبعت بذيل كتاب أصولي حنفي آخر وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، صفحات يسيرات لكنها معالم تنسب لأبي الحسن الكرخي. وشيخنا الدكتور حسين الجبوري وفقه الله جرد كتب الحنفية واستخرج منها أقوال الإمام أبي الحسن الكرخي وأفرد رسالة مطبوعة سماها الآراء الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي، جمعها من كتب الحنفية، فكأنما يريد أن يخرج وصول هذا الإمام ومذهبه وطريقته، فجمع ما وجده وأخرجها في رسالة مستقلة. لماذا الكرخي؟ لأن كتابين سيأتي ذكرهما الآن معتمدة ومشهورة عند الحنفية هي من تصنيف اثنين من تلامذة أبي الحسن الكرخي، فالرجل صاحب مدرسة ومنهج أثر في من بعده حتى اتضحت معالم أصول المذهب، للرسالة التي أفردها الدكتور حسين الجبوري وللرسالة المطبوعة بذيل تأسيس النظر ليست كتابا بمعنى كتاب، هي صفحات وأوراق معدودات فيها محاولة استيعاب آراء هذا الإمام وتقريره للمسائل الأصولية، ليس على سبيل القاعدة وتحريرها والاستدلال لها بقدر ما هو النص على الأصل في المذهب، ما هو، ما هي الطريقة، ما هي القاعدة، وهذا القدر فيه إضافة علمية جيدة. الاثنان الذين أردتهما من تلاميذ أبي الحسن الكرخي أبو علي الشاشي وأبو بكر الرازي الجصاص. أما أبو علي الشاشي فينسب إليه كتاب رسالة منتشرة جدا باسم أصول الشاشي. الشاشي محمد بن أحمد بن نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد نظام الدين الشاشي، وفاته 344، وفاته بعد أبي الحسن الكرخي بأربع سنوات. رسالة أصول الشاشي متداولة ومنتشرة جدا بين حنفية الهند وآسيا الوسطى، والمدارس والمعاهد هناك تدرس هذا الكتاب بشكل كبير، وربما كان هو المتن الذي يشبه مثلا متن الورقات عند الجمهور، الكتاب الذي يدرسه عامة طلبة العلم في الأصول، فيه مسائل كافية وعليه شروح كثيرة وعليه حواشي ومطبوع طبعات عدة. كتاب أصول الشاشي الذي ينسب لأبي علي الشاشي المذكور من تلاميذ أبي بكر الجصاص يلحظ عند بعض الدارسين والمحققين أمران: الأول أن طبقات الحنفية ومن ترجمت لأئمة المذهب لم تذكر كتابا في الأصول لأبي علي الشاشي هذا، ولا يعرف له تدوين أصولي، فإن كان كذلك فهذا يستدعي النظر في صحة نسبة الكتاب إليه. الأمر الثاني أنه يوجد في رسالة الشاشي هذه نقلا عن أبي زيد الدبوسي الحنفي وابن الصباغ الشافعي، وأبو زيد الدبوسي وفاته 430، بعد 100 سنة من وفاة أبي علي الشاشي، فهذا يبعد القول بنسبته إلى أبي علي. إذن فمن هو الشاشي الذي ينسب إليه كتاب في الأصول؟ بعض الباحثين يرى من خلال مراجعة كتب التراجم والطبقات أنه ربما كان لنظام الدين الشاشي من علماء القرن الخامس، لا تعرف له ترجمة وافية، يذكر في ترجمته أن له كتابا في الأصول يسمى بالخمسين لأنه ألفه في 50 من عمره، فربما كان كذلك. أيا كان الأمر فأصول الشاشي رسالة مختصرة في أصول فقه الحنفية منتشرة متداولة اليوم في كثير من بلاد كما قلت لك الهند وآسيا الوسطى التي تعتني بدراسة المذهب الحنفي. الثاني من تلاميذ أبي الحسن الكرخي هو أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، ولما يقال الرازي في الأصول ينصرف الذهن إلى فخر الدين الرازي صاحب المحصول، وإذا أريد التفريق إما أن تقول الرازي الجصاص أو تقول الرازي الحنفي، لأنك لو قلت الرازي وسكت انصرف الذهن إلى فخر الدين محمد بن عمر، لكن هذا أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أقدم، وفاته 370. كتابه المسمى بالفصول في الأصول يعد أول كتاب متكامل في أصول الحنفية، وأقصد بالكتاب المتكامل الموضوع بذكر المسائل والأدلة والقواعد والترجيحات ومناقشة الأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى والانتصار والترجيح. أبو بكر الرازي الجصاص صنف كتابه الفصول مقدمة لكتابه أحكام القرآن المعروف بأحكام الجصاص. أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص مثل أحكام القرآن لابن العربي، مثل أحكام القرآن للقرطبي، يأتي إلى تفسير الآيات التي فيها أحكام فقهية ويقرر استنباط المسائل منها. إذا كان القرطبي يستنبط الأحكام على طريقة المالكية، وكذلك ابن العربي، وكذلك ابن الفرس، والبيهقي يستنبط على طريقة الإمام الشافعي، فإن الحنفي الجصاص أبا بكر يستنبط الأحكام على طريقة المذهب الحنفي، إلا أنه أوسع، يعني ليس مثل ابن العربي يعني يلتقط فقط الأحكام من الآيات ويتجاوز التفسير العام، هو يفسر تفسيرا عاما لكنه يطيل التقرير في الآيات التي فيها أحكام فقهية ويستدل ويناقش. كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص يصلح أن يكون كتاب أصول تطبيقي للحنفية، لأنه يعتني بتقرير المسألة ويردها إلى أصلها ويستدل لها، فهو كتاب عملي تطبيقي لممارسة أصول الحنفية، وهذا أيضا يكشف عن باع طويل لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي رحمه الله في إتقان مذهب الحنفية فقها وأصولا. لما ألف كتابه أحكام القرآن رأى أنه يناسب طالب العلم الذي سيدرس كتابه أن يكون له جرعة علمية في تقرير أصول المذهب، فصنف كتاب الفصول، فهو مقدمة لكتاب أحكام القرآن، فصل وطبع وحده مستقلا في أكثر من طبعة، المحققة في جامعة الكويت الدكتور عجيل النشمي في 4 أجزاء، والمطبوع تجاريا في 2. كتاب الجصاص يمتاز بعدة مزايا، أولها كما قلت لك أنه أول كتاب متكامل في أصول الحنفية وأقدمها. الثاني مكانة أبي بكر الجصاص الحنفي، إمامته في زمانه وتبوؤه مرتبة عالية عند الحنفية. ثالثها أن الرجل جعل الكتاب مقدمة لأحكام القرآن، فهي عناية بكتاب يراد منه الوصول إلى التطبيق العملي، فهو حافل وثري. الرابع أنه إمام، أنه تلميذ للإمام أبي الحسن الكرخي، وقد ملأ كتابه بنسبة الأقوال لأبي الحسن الكرخي، فحفظ أقوال شيخه. وكتاب الفصول للرازي أحد مراجع من يبحث عن آراء أبي الحسن الكرخي، وكذلك أقوال بعض أئمة الحنفية الكبار مثل عيسى بن أبان، لا تكاد تجدها بوفرة كما تجدها عند أبي بكر الجصاص في كتابه الفصول في الأصول. مزية أخرى لكتاب الفصول أنه كتاب مع أنه على طريقة الحنفية، والحنفية ربما يجد من يدرس كتبهم طريقة تعمد إلى الإيجاز وإلى الألفاظ والعبارات التي لها اصطلاحات خاصة، وربما دخل على المتأخرين منها أساليب المنطق التي تحتاج إلى دراسة سابقة. كتاب الفصول للجصاص يختلف، ربما كان سبقه وزمانه المبكر خاليا تماما من التعقيد اللفظي والمصطلحات المنطقية، سلس فهم، سهل الفهم مع إحكام العبارة ومتانة. الجصاص في كثير من المواضع كان يعمد إلى أمور وقضايا ينتقد فيها ما يقرره الشافعي في الرسالة، في تعريف البيان، في تقسيمه، في دلالة العام وما يتعلق به وطروء التخصيص عليه، فكأنه وضع كتابه لبيان المذهب الحنفي ومخالفته للمذهب الشافعي الذي نص فيه إمام المذهب على قضايا ومسائل، فكان يذكر هذا بجلاء ويقرره بوضوح في كتابه الفصول في الأصول. اعتمد على كتاب الفصول للجصاص كثيرا الإمام الصيمري في كتابه مسائل الخلاف في أصول الفقه عند الحنفية، وهو كتاب جليل القدر. الصيمري وفاته 436. إذن هذان كتابان، أصول الشاشي وفصول الجصاص، اللذان يعتبران نتاجا لتلاميذ أبي الحسن الكرخي، وقد مر بك أن أصوله من أقوى من أقدم ما يوجد. الكتاب الرابع الخامس تقويم الأدلة للإمام أبي زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى. أبو زيد الدبوسي المتوفى 430 للهجرة تميز عن غيره من أئمة الحنفية بشيء، يقال عنه إنه أول من أخرج علم الخلاف إلى الدنيا. عرف أبو زيد الدبوسي بشهرته في المناظرة وبقوته في الحجاج ومجالس الخلاف التي كانت عامرة في القرن الرابع والخامس الهجري، وكان مشهورا بذلك، وضع كتابه تقويم الأدلة وتأسيس النظر كتابان في أصول الفقه، تأسيس النظر أقرب إلى التقعيد وتقويم الأدلة فيه الأصول. يقال إنه لما وضع هذه الكتب أرسى معالم مختلفة، يعني أشبه بما صنع الغزالي في المستصفى عند الشافعية، وما صنع الجويني في البرهان مثلا، يعني أناس جاءوا في مرحلة فكأنما وضحت بتآليفهم معالم المذهب. يقال عن أبي زيد الدبوسي لما ألف تقويم الأدلة كملت به صناعة أصول الفقه لدى الحنفية. ثم تميز أخرى لكتاب الدبوسي أنه أول كتاب للحنفية من بلاد ما وراء النهر، وما سبق فإن عامتهم من حنفية العراق، الكوفة أو بغداد. فجاء أبو زيد الدبوسي فكان من أول كتب الحنفية التي نتجت من بلاد ما وراء النهر، من سمرقند وما وراءها. أبو زيد الدبوسي أحدث، ما أقول ضجة، لكن كانت كتبه وحياته كانت علامة فارقة في المذهب الحنفي. تأسيس النظر على صغر حجمه يعتبر فاتحة التأليف في علم القواعد الأصولية وتخريج الفروع على الأصول، وأصبح منهجا يحتذى، وفتح بابا في تقرير قواعد الخلاف ومسائله وطريقة مدارسته. لما ألف تقويم الأدلة اعتبر أيضا منهجا نص فيه على كثير. يقال إنه أول من دمج المنطق عند الحنفية بمسائل الأصول ومصطلحاته وطريقته في التقسيم. لا أقول هو غامض، لكن طريقته فريدة، كما يشكى من البرهان للجويني عند الجمهور أو عند الشافعية، حتى سماه السبكي لغز الأمة، يعني طريقته مصطلحاته تبويبه ليس على الطريقة السائدة المتداولة عند الأصوليين، فالمقبل عليه والدارس والقارئ والناظر فيه يجد مسافة. كذلك الشأن في تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي. لكن أبا المظفر السمعاني صاحب قواطع الأدلة الذي كان حنفيا ثم أصبح شافعيا اشتغل في كتابه قواطع الأدلة على تعقب أبي زيد الدبوسي في تقويم الأدلة والرد عليه، فكأنك تقول كتاب قواطع الأدلة هو رد على تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي. وكتاب قواطع الأدلة له وزنه الكبير في أصول الشافعية، ويعتبر من الكتب المتحررة والسالمة أيضا من التعقيدات المنطقية والأثار الكلامية إلى حد كبير جدا، وله طريقة فريدة في تقرير المسائل. في كثير من مواضع الكتاب كان أبو المظفر السمعاني يتعقب أبا زيد الدبوسي، لأنه كان حنفيا أولا، وعائلة السمعاني حنفية النشأة. فلما نشأ أبو المظفر وله قصة في انتقاله للمذهب الشافعي، كان ملما بالمذهب الحنفي فروعا وأصولا، فلما انتقل للمذهب الشافعي عقد المقارنة وجعل يتعقب كثيرا أبا زيد الدبوسي. الكتاب السادس كذا السابع دعنا نقسمها إلى قسمين، هما كتابان لأخوان بزدويان، الأخوان البزدويان فخر الإسلام وصدر الإسلام، الكبير منهما فخر الإسلام. فخر الإسلام علي بن محمد بن حسين البزدوي، وأخوه من؟ صدر الإسلام اسمه محمد بن محمد بن حسين البزدوي. الكبير من هو؟ فخر الإسلام، واسمه اسمه علي، وأخوه صدر الإسلام واسمه محمد. طيب، فخر الإسلام يكنى أبا العسر، وأخوه يكنى أبا اليسر. والسبب في ذلك أن فخر الإسلام أبا العسر لصعوبة فهم مصنفاته، فكني بأبي العسر، مصنفاته عسرة، وأخوه بعكس ذلك، يعني يسير العبارة، فكني بأبي اليسر. الأشهر منهما والمقدم عند الحنفية أبو اليسر أو أبو العسر، لا أبو العسر فخر الإسلام صاحب أصول البزدوي، أو ما يسمى بكنز الوصول إلى علم الأصول، المشهور عند الحنفية بأصول البزدوي. إذن هو لفخر الإسلام البزدوي. فخر الإسلام علي ابن محمد بن حسين، وفاته 482 للهجرة، أبو العسر صنف كتابه كنز الوصول إلى علم الأصول، فاعتبر من أوائل المتون المختصرة في أصول الحنفية وأقواها، اعتنى به الحنفية جدا وأقبلوا عليه شرحا وتعليقا واشتغالا، كثرت شروحه، ومن أجلها وأشهرها كتاب كشف الأسرار، كشف الأسرار إلى أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري، وفاة 730 للهجرة. وكشف الأسرار للبخاري الحقيقة يعتبر من أجود مراجع كتب الحنفية في الأصول، للمتخصص، لمن يبحث مسألة، لمن يريد تحرير قضية عند الحنفية، فهو ليس مجرد شرح للمتن وفك العبارة، لا، هو أوسع من ذلك، يقرر المذهب ويحرر ويناقش، وفيه فوائد علمية نفيسة. الكتاب مطبوع في 4 أجزاء كبيرة وله عدة طبعات، لكن حقيقة كتاب يعني، وأيضا لم يحظى بطبعة لائقة تجعل عبارته سليمة صحيحة تماما، لكنه كتاب الحقيقة حافل وأحد أهم المراجع في أصول فقه الحنفية. أيضا من شروح كنز الوصول لفخر الإسلام البزدوي شرح الكافي لحسام الدين السغناقي، وفاته 714 للهجرة، وهو من تلاميذ النسف صاحب المنار الذي سيأتي الحديث عنه بعد قليل. وأيضا كتاب التقرير لأصول الفقه لأكمل الدين البابرتي، هو أيضا ممن شرح أصول فخر الإسلام البزدوي البابرتي، وفاته 786 للهجرة. هذه أشهر شروح كنز الوصول أو أصول فخر الإسلام البزدوي. أما أخوه صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين، فأشهر كتبه في الأصول كتاب معرفة الحجج الشرعية. وبعض طلبة العلم إذا وجد اسم فخر الإسلام أو صدر الإسلام البزدوي يظنهما واحدا، لكن أصول كنز الوصول أو أصول فخر الإسلام هو للبزدوي الأكبر، وأما الثاني فكتاب معرفة الحجج الشرعية كتاب مطبوع أيضا وموجود، لكنه ليس في الشهرة ولا في العناية كما عن الحنفية بكتاب أخيه كنز الوصول إلى علم الوصول. الكتاب الذي يليه، ما أدري كم وصلنا بالترقيم، الكتاب السابع كتاب من مهمات كتب أصول الحنفية، أصول السرخسي لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المتوفى 483. ليس لكتابه اسم خاص فيقال أصول السرخسي، وعامة كتب الحنفية تعرف بأسماء أصحابها، يقال أصول البزدوي، أصول السرخسي، يقال مثلا أصول الجصاص، وهكذا، فتنسب إلى الأئمة أنفسهم أصحاب الكتب، غالبا هي هكذا، وإن سموها بأسماء فإن لا تكاد تنتشر كثيرا. السرخسي صنف رحمه الله كتابه الأصول، وهو أيضا من الكتب الجليلة، وجلالة قدرها كثرة العناية بالنقل عن أئمة المذهب في تقرير المسائل، فإذا ذكر مسألة في الأصول يستدل لها ويستشهد بنقول عدة عن أئمة المذهب في تقرير المسألة. الكتاب مطبوع قديما وحديثا أكثر من طبعة. الكتاب أيضا مهم، فمن أراد أن يقرر المذهب ويحرره ويستدل له، فإن من أوسع الكتب التي تعنى بتقرير أدلة المذهب في المسائل الأصولية وكتابه شمس الأئمة السرخسي. الثامن كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي أبي بكر أيضا محمد بن أحمد، وفاته 539. كتاب ميزان الأصول للسمرقندي وهكذا مشهور، هو أيضا من كتب حنفية بلاد ما وراء النهر، وله مكانة غير أنه ضمنه مسائل في الاعتقاد بالإضافة إلى مسائل الأصول التي اشتمل عليها الكتاب. الكتاب العاشر، الكتاب التاسع كتاب المنتخب في أصول المذهب الحنفي، كتاب المنتخب لحسام الدين الأخسيكثي المتوفى 644. ربما تلاحظون غرابة في الألقاب، لأن عامة فقهاء الحنفية هم من بلاد ما وراء النهر فينسبون إلى بلاد أعجمية غير مشهورة وغير متداولة الأسماء، لكنهم ينتسبون إلى أقاليم ومدن وبلدان من شيراز وما وراءها إلى بلاد ما وراء النهر. كتاب حسام الدين المنتخب مشهور بمختصر الحسامي، نسبة إلى حسام الدين، متداول لدى الحنفية وله عدة شروح، من أشهرها كتاب التحقيق لعلاء الدين البخاري صاحب كشف الأسرار الذي شرح أصول فخر الإسلام، وكتاب النامي أيضا في شرح الحسامي لأبي محمد عبد الحق بن محمد أمير. الكتاب العاشر كتاب المغني في أصول الفقه عند الحنفية، ومؤلفه جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي المتوفى 691. هذا من تلاميذ علاء الدين البخاري. من علاء الدين؟ شارح فخر أصول فخر الإسلام وشارح المنتخب أو مختصر الحسامي. الخبازي من تلاميذ علاء الدين، ألف المختصر اختصر فيه، يعني هو كتاب المغني، اختصر فيه أصول السرخسي والبزدوي، فجمع بين كتابين مهمين عند الحنفية: البزدوي لأنه متن مختصر محكم العبارة، والسرخسي لأنه محرر المذهب ومعتني بتأصيل الفتاوى المنقولة عن أئمة المذهب. الخبازي نفسه شرح المغني وشرحه غيره أيضا. الكتاب الحادي عشر كتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول، والمشتهر باسم آخر يقال له بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام، لابن الساعات أبي العباس مظفر الدين أحمد بن علي. أبو العباس مظفر الدين أحمد بن علي يقال له ابن الساعات لأن والده يقال أول من صنع الساعات التي وضعت على أبواب بغداد آنذاك، فاشتهر فيه فسمي بابن الساعات. كتاب بديع النظام على اسمه قال الجامع بين البزدوي والإحكام، فجمع بين أصول فخر الإسلام البزدوي حنفي وبين إحكام الآمدي، فهذه كانت من بدايات المزاوجة بين الطريقتين الحنفية والجمهور. وإذا يقال إن هناك كتبا حاولت أن تجمع بين الطريقتين فإن كتاب بديع النظام من أقدمها وأشهرها وأولها في هذا الطريق، ويسمى أيضا نهاية الأصول إلى علم الأصول. الكتاب الثاني عشر بذل النظر للأسمندي محمد بن عبد الحميد السمرقندي، وفاته 552، ليس له مكانة كبيرة ولا اعتنى به الحنفية كثيرا لأنه اعتمد على كتاب المعتمد لمن؟ أبو الحسين البصري، وأبو الحسين البصري شافعي ولا يمثل كثيرا مذهب الحنفية، كما صنع تماما أبو الخطاب الحنبلي في كتابه التمهيد عند الحنابلة، فإنه اعتمد كثيرا على المعتمد، بل إن المحقق للتمهيد وقد ذكرت لكم هذا سابقا الذي حقق جزء من كتاب التمهيد أبي الخطاب إذا استعصت عليه العبارة في المخطوط رجع إلى المعتمد لأبي الحسين حتى يقوم العبارة، لأنه يكاد ينقل باللفظ وبالترجيح وبالأدلة في كثير من المواضع. فبذل النظر الأسمندي اعتمد فيه كثيرا على معتمد أبي الحسين البصري. الكتاب الثالث عشر أصول أبي الثناء المشهور بأصول اللامشي الحنفي محمود بن زيد، كان حيا سنة 539، يعني لا تعرف سنة وفاته تحديدا. الكتاب هذا أيضا من الكتب المنتشرة في بلاد الحنفية اليوم، فإن أصول اللامشي مشهورة أيضا وتدرس كما يدرس أصول الشاشي الذي مر ذكره، وإن كان أصول الشاشي أكثر اتساعا وانتشارا. أصول اللامشي مطبوع أيضا في مجلد صغير، وكتابه واضح العبارة سهل للدارسين وخصوصا المبتدئون منهم. الكتاب الرابع عشر هو كتابنا الذي سندرسه إن شاء الله، منار الأنوار في أصول الفقه لحافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة 710 للهجرة. النسفي هذا نفسه هو صاحب كتاب التفسير المشهور بتفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، هو نفسه أيضا صاحب كتاب في الفقه معتمد عند الحنفية مرجع مهم، وهو كتاب كنز الدقائق. كنز الدقائق في الفقه وحقائق مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير ومنار أو منار الأنوار في أصول الفقه، هذه الكتب على شهرتها وضخامتها وثقة أهل العلم بها هي لهذا الإمام، الإمام أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي رحمه الله. أوتي سعة في العلم وجلالة في القدر، ومؤلفاته محل عناية وقدر كبير لدى أهل العلم في الاعتناء بها لجلالة ما فتح الله عليه من تحرير وعبارة محكمة وتوفيق إلهي قبل ذلك وبعده. التنبيه هنا إلى أنه ليس هو صاحب العقائد النسفية التي يدرسها كثير من أصحاب المذهب الأشعري، ولا صاحب كتاب طلبة الطلبة للنسف الذي يشرح فيه مصطلحات الفقه الحنفي، فذاك نجم الدين عمر بن محمد النسفي وهو متقدم وفاته سنة 537 للهجرة. مختصر منار الأنوار للنسفي سأفرد الحديث عنه في مطلع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، له شروح كثيرة شرح ونظم واختصر وحواشيه متعددة تجاوزت 50 مطبوعا ومخطوطا، ضخامة العدد تدلك على حفاوة الحنفية بهذا الكتاب، وإنه بعد وضعه عدل الحنفية عن أصول البزدوي إليه، وانتقلوا بعدما اشتغلوا مسافة على أصول البزدوي انتقلوا إلى منال الأنوار للنسفي لأسباب يأتي ذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، منها أن النسفي انطلق من أصول البزدوي وأضاف إليه أشياء أخرى ومشى على طريقته في التقسيم والتبويب، فما وجد الحنفية اختلافا جوهريا بينه وبين البزدوي، فكان الانتقال إليه مقبولا وسهلا، وبما أضافه إليه من إضافات أخرى اكتسب مكانة جعلته يعني معول الحنفية فيما بعد. بقي أيضا من كتب الحنفية ولعلي أختم بها الكتاب 15، كتابان في كتاب واحد، التنقيح والتوضيح. صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي نقح أصول البزدوي وأضاف إليه زبدة محصول الرازي ومختصر ابن الحاجب، هذا صدر الشريعة في كتابه التنقيح، نقح ونظم أصول البزدوي وأضاف إليه زبدة محصول الرازي مع أيضا زبدة مختصر ابن الحاجب، فهو يشبه جمعا في المتون كما صنع السبكي مثلا في جمع الجوامع، فهو متن والعبارة فيه غامضة ودقيقة وأيضا فيه قدر من الإلغاز ليس باليسير. لما صنفه صدر الشريعة وضع عليه شرحا سماه التوضيح في حل غوامض التنقيح، فكتابه الأصل هو التنقيح ثم فسره وشرحه بالتوضيح، ثم يعني أقبل بعض العلماء بشرح وتحشية، وأشهرهم سعد الدين التفتازاني الشافعي ويقال الحنفي، ولازال المذهبان يتجاذبانه إلى اليوم كل ينسبه إليه، وضع عليه حاشية سماها التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، فهو حاشية يحل فيه كثيرا من الغوامض والعبارات المشكلة. أختم بكتاب وليس هو آخر الكتب، لكن حقيقة صعب أن تحصي وصول المذهب في كتب تقول هي هذه وليست غيرها، فإن المكتبة الحنفية عامرة بكتب الفقه والأصول، لكني حاولت الاقتصار على أبرزها وأشهرها في الساحة، وكثير منها أيضا لم أذكرهم. كتاب التحرير للكمال بن الهمام صاحب فتح القدير محمد ابن عبد الواحد السيواسي الإسكندري ثم القاهري الحنفي، ابن الهمام رحمه الله وضع كتابا مختصرا سماه التحرير في أصول الفقه على طريقة السبكي في جمع الجوامع، وفاته 861، فدرس جمع الجوامع وهو مصري، فأدرك تلامذة ابن السبكي وتلامذة تلامذته ودرس عليهم، ومصر آنذاك والقاهرة تحديدا كانت عامرة بفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة بعدهم، فالتقاء المذاهب وتتلمذ بعضهم على بعض كان يسبب إثراء واسعا، وابن السبكي وشيء ووالده كان أيضا علامة فارقة في المسيرة العلمية في مصر، فلما جاء ابن الهمام ووجد هذه السعة العلمية ووجد ابن السبكي قد وضع جمع الجوامع أحب أن يصنع كذلك متنا مختصرا يجمع بين المذهبين على طريقة تقرير المذهب الحنفي أولا كما صنع السبكي في جمع الجوامع، فوضع كتابه التحرير، والتحرير مكانته من مكانة مؤلفه ابن الهمام رحمه الله، والكتاب عبارة أيضا غامضة ودقيقة وصعبة في الشرح وفي الدراسة وفي فهم العبارة، لأنها تجمع بين دقة العبارة الضغط الشديد كما هو الشأن مثلا في تنقيح صدر الشريعة كما هو في مختصر ابن الحاجب، فالعبارة لا تفهم وحدها بل تحتاج إلى شرح، ولا يعرف للتحرير إلا شرحان لاثنين من تلامذة ابن الهمام وهما مطبوعان ومتداولان، وهما شرحان يحتاجان إلى شرح، فالكتابان لأن العبارة أصلا دقيقة وهي الحقيقة مليئة، وهي يعني لمن أوتي شرح الكتاب ودراسته يعتبر أيضا إثراء كبيرا، ومن تيسر له دراسته وبعض أبوابه عرف عمق المحتوى العلمي وغزارة ما فيه. شرحه اثنان، الأول ابن أمير الحاج المتوفى 179 للهجرة في كتاب اسمه التقرير والتحبير، مطبوعة في 3 أجزاء كبيرة ضخمة بخط دقيق أيضا من الطبعات القديمة، والشرح الثاني تيسير التحرير لمحمد أمين البخاري المعروف بأمير بادشاه وفاته متأخرة 972 تيسير التحرير، تيسير التحرير أقرب عبارة وأيسر، لكن ميزة التقرير والتحبير لابن أمير الحاج أنه دون كثيرا من شرح الجمل في مجالس شيخ ابن الهمام فتتلمذ عليه، وكان يحضر مجالس شرحه للتحرير، فربما ضمن كثيرا من عبارات الكتاب لفظ شيخه تماما، وأنه أراد بهذه الجملة هذا المعنى، فهو أقرب إلى شرح المؤلف نفسه للعبارة لو وضع كتابا مؤلفا. هذه يا أحبة جملة كتب الأصول، وما ذكرت أقل مما تركت، والمذكور في فهارس الكتب ودراسات مدخل أصول الحنفية ومدخل مذاهبهم أيضا واسعة وكبيرة، أردت فقط أن تتبين أين يقع كتاب منار الأنوار للنسفي من بين هذه المنظومة. مجلسنا القادم إن شاء الله لعله يفرد أيضا وحده بمنار الأنوار ومكانته ومنهجه وشيء من سيرة مؤلفه ثم طريقته في الكتاب، وربما كان الدرس الذي بعده إن شاء الله تعالى هو الشروع في دراسة ألفاظ الكتاب وعباراته. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا وسدادا وهدى ورشادا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.